بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول متفق ليس حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وأحكام الجنائز وبدعها للشيخ الألباني رحمه الله.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تحت قوله وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم، قال السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وقد رواها جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم يزيد بعضهم على بعض، وقد جمعت أحاديثهم فيها ثم سقطها في سياق واحد تقريبا للفائدة، والسياق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول، يعني لو أن رجلا مات في بلد وهو مسلم ولم يصلي عليه أحد ودفن من غير صلاة عليه، فإنه يشرع للمسلمين صلاة الغائب عليه، صلاة الغائب عليه. فلو مات رجل في ألمانيا ولا في فرنسا ولا في كذا ودفن من غير صلاة عليه، صلينا عليه نحن هنا صلاة الجنازة، صلاة الغائب. لكن إن صلي عليه هل نصلي عليه نحن؟ هذه مسألة نزاع بين أهل العلم، منهم من قال يصلى عليه ومنهم من قال لا يصلى عليه، وكلهم اعتمد على حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. فمن رأى أنه لا يصلى عليه استدل بحديث النجاشي، لأن العلة عنده أن النبي صلى على النجاشي لأنه لم يصلى عليه، ومن رأى الصلاة عليه استدل بحديث النجاشي، وأن النبي صلى على النجاشي لكونه العلة ليس لأنه لم يصلى عليه، لكونه كان عظيما في قومه، فقالوا الصلاة على العظماء والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء في الإسلام وكذا وكذا، فيصلى عليه لأنهم عللوا صلاة النبي على النجاشي من هذا الوجه. فهذا يرجع فيه إلى العلة التي صلى النبي على النجاشي من أجلها. والذي يظهر أن العلة هي أنه لم يصلى على النجاشي لأن النبي لم يصلى على كل غائب، ولما صلى على النجاشي لأنه مات ولم يصلى عليه. أما أنه عظيم في قومه أو أنه له أيادي بيضاء أو إلى آخره، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في هذه الحالات. نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم الإنسان تبع لإمامه، تبع لإمامه، يعني مثلا أنت في الحرم ثم قالوا مثلا سنصلي على ابن باز مثلا أو أحد علماء المسلمين، بلاش ابن باز وصول الله في العرب، يعني مثلا أو في الرياض، أنت في الرياض وبيصلوا على ابن باز صلاة الغائب والإمام موجود، خلاص صلي معهم حتى لو كان هذا الرأي الرأي المرجوح عندك، لكن صلي معهم ولا تخرج حتى لا تتهم أو تحدث فتنة في الناس فيمضي أناس وراءك. فإذا كان الإنسان في مسجد وقام الإمام يصلي، صلي معه، مثل ما قال ابن مسعود وهو يرى أن ما فعله عثمان مرجوحا، أنا ما فعل عثمان مرجوح، ومع ذلك قام وصلى معه أربعا في ميناء. والإنسان لا يتعود الشذوذ ولا يتعود الخروج عن الجماعة طالما أن الأمر محل خلاف بين أهل العلم وله وجه في كلام أهل العلم. أما الباطل قطعا فالإنسان لا يتبع الإمام فيه، الباطل قطعا الإنسان لا يتبع الإمام فيه، لكن الذي له وجه في الشريعة وقال به علماء معتبرون فإن الإنسان لا يشاقق الجماعة ولا يخالف الجماعة، بل يكون مع جماعة المسلمين. نعم، مثل أخونا علي موجود، أخونا علي موجود الظن، مثل علي حصل في، يعني نذكرها طبعا بصفة عامة حتى نستفيد أيضا منها في الأمور في الجمعة القادمة. مثل أخونا علي نزل من على المنبر واحد مبتدع ضال منحرف، أخذ الميكروفون ودخل يصلي بالناس، هو اللي بيصلي فاللي هيصلي، ومعروف الخطيب هو اللي بينزل يصلي، هذه السنة. فأخذ الميكروفون من علي وكبر وصلى، قرأ الفاتحة وقرأ الأعلى وصلى وراه بعض الناس. فأخونا علي بيّن أن هذا لا ينبغي وكذا وكذا. المهم علي كبر هو أيضا وصلى بالناس وصلى وراءه بعض الناس. صحيح على هذا ولا إيه؟ نعم. يعني إذا بعدما الثاني هذا المبتدع طبعا هو متغير طيلة الخطبة عليه بيتكلم في البدع وبدعة الرجل بصفة خاصة طبعا، فأراد أن يرد الصفعة صفعته، فماذا صنع؟ قام هو فكبر وصلى بالناس وصلى بعض الناس وراءه. أخونا علي إزاي هذا ما يحصل لمبتدع أن يصلي وراءه إزاي بقى؟ فكبر هو أيضا وقرأ. الصحيح أن علي ما كان ينبغي أن يفعل هذا أصلا، ما كان ينبغي أن يفعل هذا. الرجل كبر وصلى، خلاص نصلي وراءه لصحة الصلاة، صلاة صحيحة، نصلي وراءه لصحة الصلاة حتى نمنع فتنة. وحينئذ إن وجدت أنا مصلحة أن أبين بعد هذا، إذا كان الجو يقبل هذا بينت، وإلا فإن شاء الله الناس سوف يقومون على هذا الإمام، لما تقدمت، لما فعلت، لما كذا لما كذا. ولكن طبعا حصلت فتنة بسبب هذا، بعض الناس يصلي وراء علي وبعض الناس يصلي وراء الرجل، حصلت فتنة وقام أناس آخرون هدموا الصلاتين، وجاء واحد وقال سأصلي أنا، وكان تبليغيا فصلى هو بالناس والناس صلى وراءه، وبعد الصلاة قام يقول نفس علي، علي نفسه يقول قام تكلم دقيقتين نشر منهج التبليغ في الدقيقتين، قال ما كان ينبغي على الخطيب أن يتكلم في قضايا خلافية على المنبر، طبعا انتوا عارفين التبليغيون لا يرون الكلام في أي خلاف، نشر التبليغ في دقيقتين، في دقيقتين نشر التبليغ. ماذا استفاد أخونا علي؟ طيب يبقى احنا نقول هنا دائما رفع الخلاف مهم جدا في هذا الباب، وضر الفتن مهم جدا. وحينئذ أنا بتكلم بفقه آخر وهو فقه الحد الأدنى. الرجل هذا مع كونه مبتدعا لكن تصح الصلاة ولا ما تصح؟ تصح، خلاص ماشي بقى صح الصلاة، أدخل وراه ونجمع الناس على الإمام، وحينئذ سوف تكون رصيدا عاليا للأخ، تكون رصيدا عاليا، والناس اللي يتعاطفوا معه بعد ذلك، الناس اللي يتعاطفوا معه بعد ذلك. هو الحقيقة يعني الحمد لله كل من شهد لأخينا علي شهد له بالتوفيق في هذا، وحتى قبل ما يخبرني هو أخبر البعض بأن الرجل خلوق ومؤدب وكلهم معه الحمد لله. لكن أيضا احنا لنا حساب آخر، نحن لنا فقه آخر، وهو أن الإنسان في مثل هذه المواضع يضرأ الفتن، يضرأ الفتن، وأميز شيء في منهج السلف يا أخواني هو المسألة هذه، ضرأ الفتن، وأن يكون الإنسان مع الجماعة ومع الجماعة مع حصول بعض الأمور يعني التي قد لا ترضى ولا تقبل، أولى من أن ينازع الإنسان في الجماعة وتحصل فتنة بسبب هذا. نعم.
نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمدينة النجاشية الحبشة
لأن يعني أذكر إحنا في الحرم مرة جمعة فنادى منادي الصلاة قال الصلاة على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات صلاة الغائب، صلاة الغائب على ياسر عرفات، وإحنا في الحرم بعد صلاة الجمعة، فوجئ الناس طبعا بهذا، صلاة الغائب على ياسر عرفات. طيب ماذا تصنع؟ نصلي إخواني ولا ما نصلي؟ نحن مع الناس، نحن مع الناس ومع الإمام. طبعا بعض الناس ما صلوا، حصل بعض الأمور، واخد بالك؟ طبعا كله بقى يبكي على منهجي بقى، اللي هيكفر ياسر عرفات هيصلي ازاي، واللي هيخونه، واللي هيدخل بقى أمور كتير، والوقت ما يسع، يعني الصلاة على ياسر عرفات الوقت ما يسع الآن، كله بقى المنهج سيقذف، وانت راح تبحث ياسر عرفات كافر ولا مش كافر، ده تقيم حدود وتوفر شروط وتنفي موانع، خلاص الرجل ظاهر الإسلام وهو على الإسلام، واخد بالك؟ ولا كفر أحد من أهل العلم ولا شيء، بقى مباشرة تكون مع جماعة المسلمين. وأنت ونحن نرى أن الصلاة على الغائب إذا صلي على الغائب فإن الراجح أنك لا تصلي عليه بعد ذلك، ولكن تكون مع جماعة المسلمين هذا هو الأولى، قم وصلي، وليس هناك وقت للإيه، وليس هناك وقت لغير هذا. نعم.
قال إن أخا لكم قد مات، وفي رواية مات اليوم عبد لله صالح بغير أرضكم، فقوموا فصلوا عليه. قالوا من هو؟ قال النجاشي وقال استغفروا لأخيكم. قال فخرج بهم إلى المصلى وفي رواية البقيع ثم تقدم فصفوا خلفه صفين. قال فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت وما تحسب الجنازة وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه. قال فأمنا وصلى عليه
يعني كأن الجنازة وضعت بين يديه. نعم.
فأمنا وصلى عليه وكبر عليه 4 تكبيرات. قال أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق عن أبي هريرة. قال والزيادة الأولى للنسائي وأحمد والثانية للبخاري والثالثة لابن ماجه والسابعة للشيخين والنسائي وأحمد والعاشرة الشطر الثاني منها لأحمد وهي عنده بتمامها من غير أبي هريرة كما يأتي. والزيادة الأخيرة لمسلم وروى منه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر 4 وهو رواية للطيالسي. ثم أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي والطيالسي في رقم كذا وأحمد من طرق من حديث جابر رضي الله عنه. والزيادة الثانية والثالثة والرابعة للشيخين وأحمد وله 5 والسادسة ولمسلم والنسائي 9 وللنسائي الجملة الأولى من الزيادة 10 والزيادة 12 لمسلم وأحمد. ثم أخرجه مسلم والنسائي والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والطيالسي وأحمد عن عمران بن حسين وفيه الزيادة 4 عندهم جميعا والعاشرة عند الطيالسي والنسائي والترمذي وأحمد وعنده التي بعدها وكذا ابن حبان. ثم أخرجه ابن ماجه والطيالسي وأحمد عن حذيفة بن أسيد وفيه عندهم الزيادة 4 والـ5 وكذا عندهم 6 إلا الطيالسي. ثم رواه ابن ماجه وأحمد عن مجمع ابن جارية الأنصاري وقال البصيري في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات وفيه الزيادة 4 وعند ابن ماجة 9. ثم رواه الترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن عمر مثل حديث أبي هريرة المختصر عند الترمذي وإسناده صحيح أيضا. ثم أخرجه أحمد عن جرير بن عبد الله مرفوعا بلفظ إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له وإسناده حسن. قال الشيخ رحمه الله قلت في هذه الأحاديث دليل من وجوه لا تخفى على أن النجاشي أصحمة كان مسلما ويؤيد ذلك أنه جاء النص الصريح عنه بتصديقه بنبوته صلى الله عليه وسلم. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي فذكر القصة وفيها وقال النجاشي أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحملا عليه. قال أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح كما قال البيهقي فيما نقله العراقي في تخريج الإحياء وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الطيالسي وله شواهد أخرى في مسند أحمد. واعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب هو الذي لا يتحمل الحديث غيره ولهذا سبقنا إلى اختياره ثلة من محقق المذاهب وإليك خلاصة من كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الصدد. قال في زاد المعاد ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم. وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت فاختلف في ذلك على 3 طرق. الأول أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي وأحمد.
يعني أخذ من هذا الحديث الصلاة على كل غائب من ذهب إلى أن الصلاة على كل غائب أخذ من هذا الحديث. نعم.
وقال أبو حنيفة ومالك هذا خاص به وليس ذلك لغيره.
القول الثاني أن هذا خاص بالنجاشي ولا يتعدى غيره لأن النبي لم يصلي على غيره. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلي عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع والله أعلم. والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد وأصحها هذا التفصيل. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت واختار هذا بعض المحققين من الشافعية، فقال الخطابي في معالم السنن: ما نصه؟ قلت: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته، إلا أنه كان يكتم إيمانه، والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه، إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به، فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظاهر الغيب. فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضى حقه في الصلاة عليه فإنه لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه، فإن علم أنه لم يصلى عليه لعائق أو مانع عذر كان السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة. فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت.
أو منع عذر كان السنة.
فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة. وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذا الفعل، إذ كان في حكم المشاهد للنجاشي، لما روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له أعلام الأرض حتى كان يبصر مكانه، وهذا تأويل فاسد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة كان علينا متابعته والاتساء به. والتخصيص لا يعلم إلا بدليل، ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم فصلوا معه، فعلم أن هذا التأويل فاسد والله أعلم. وقد استحسن الرويني وهو شافعي أيضا ما ذهب إليه الخطابي وهو مذهب أبي داود أيضا، فإنه ترجم للحديث في سننه بقوله: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المقبلي كما في نيل الأوطار، واستدل لذلك بالزيادة التي وقعت في بعض طرق الحديث: إن أخاكم قد مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، وسندها على شرط الشيخين. ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصلي أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب، ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنه. فقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب، لا سيما إذا كان له ذكر وصيب ولو من الناحية السياسية فقط، ولا يعرف بصلاح أو خدمة للإسلام، ولو كان مات في الحرم المكي وصلى عليه آلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر. قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي الله عنه.
لا والله ليست ببدعة، إنما نعم خلاف الأولى خلاف الراجح، إنما ليست ببدعة، وقد قال بها العلماء الأكابر، والمسألة محل اجتهاد، والمناط فيها حمال، فلا يقال مثل هذه المسائل إنها بدعة، إنما يقال هذا خلاف الأولى، هذا الذي ترجح عندنا في مسائل الراجح مرجح. ليس كل مسألة يترجح فيها لدى الإنسان شيء يكون خلاف ذلك بدعة، فليست من البدعة. نعم، لكن هذا اجتهاد رحمه الله تعالى، أنه يراها أن إذا لم يثبت بها سنة فتكون بدعة، لكن فرق بين ما هو خلاف السنة وخلاف السنة وهو إحداث في الدين، وبين ما تكون السنة حمالة فيه في محل الاجتهاد، فهذا تأويل له تأويله وهذا له تأويله. نعم هذا يترجح عند بعض الناس، هذا يترجح عند بعض الآخرين، ولهذا تكلم شيخ الإسلام وذكر قال هذه روايات عند أحمد يقول والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد. كذلك ابن القيم قال فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق. هل يقال في مثل هذا؟ ما قال ابن القيم أنها بدعة، ولا قال ابن القيم ولا قال ابن تيمية أنها بدعة، مثل ما قال ابن القيم في التصرح بدعة، فهذه الأضواء لها من وهي في الدين يقال بدعة. أما المسائل التي تكون حمالة هذه لا يقال فيها إيه بدعة. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. نعم بعيدا هو ايه هذا ايضا محل نظر. هو يقول هذا بحجة عقلية يعني بها معاه نظر، يقول اسلم واظهر اسلام الله اعلم الله اعلم. ولو كان هذا موجودا لسبق اليه من هم اجل من قدامه رحمه الله تعالى. نعم.